الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على حبيب المصطفى الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، في وصايا سيدنا الإمام الحداد رضي الله تعالى عنه قال: واجعل الكتاب والسنة حاكمين عليك وقائدين لك، ولا تدخل في شيء من العبادات إلا بنية صالحة، وكذلك المباحات، واحذر من الغفلة عن حسن النية وعن استحضارها عند كل حركة. يقول: أقم دولة الحق ورسوله على ذاتك وتصرفاتك، جعل الكتاب والسنة حاكمين عليك وقائدين لك، فمن جعلهما أمامه قاداه إلى الجنة، ومن جعلهما خلف ظهره ساقاه إلى النار، والعياذ بالله تبارك وتعالى. لا بد من أن تحيي حكم الكتاب والسنة في عينيك، في أذنيك، في لسانك، في يديك، في بطنك، في فرجك، في رجليك. أحيي حكم الكتاب والسنة، أقم حكم الله، أقم حكم الكتاب والسنة، أقم. هذه دولة الله، هذه دولة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه دولة الإسلام، أقمها، حكم الكتاب، حكم السنة على ما يجري منك من أقوال وأفعال ونيات ومقاصد وإرادات، احتكام لكتاب الله. فتفعيل أحكام الكتاب والسنة تجعلك من أهل الكتاب والسنة. أهل الكتاب والسنة هم عصمة الأمة من الفتنة، هم أهل النفوس المطمئنة، وهم أهل الظفر بالجنة. اللهم ألحقنا بهم. جعل الكتاب والسنة حاكمين عليه، فإنه يعطل هذا الحكم أنواع من هواك وميلك النفسي القلب الباطني إلى الأشياء، فتعطل حكم الكتاب والسنة ميلا إلى هوى، ميلا إلى شيء يروق لك، فحكم رأيك على كتاب الله، على سنة رسول الله. لا بد أن تتحرر من ذلك وتجعل الكتاب والسنة هما الحاكمين عليك. فالحق لكتاب الله وسنة رسوله في قلبك وأعضائك قبل أي شيء، لا يتقدم عليهما حق نفسك ولا حق أنظمة المنظمين ولا أفكار المفكرين. كيف تقدم شيئا يتحكم فيك ويحكم، يحكم بصرك وسمعك، مخالف لمنهج خالق السمع والبصر الذي وهبك سمع والبصر، قد أعطاك منهج تعطل منهجه وتحكم في منهج هؤلاء. والأصابع والأيدي كذلك، وجميع أعضائك وجميع قلبك يجب أن تحكم فيها الكتاب والسنة. اللهم ارزقنا حسن التحكم للكتاب والسنة. حاكمين عليك وقائدين لك، ولا تدخل في شيء من العبادات من أجل أن تحامي وتحمي حكم الكتاب والسنة فيك، ولا تدخل في شيء من العبادات إلا بنية صالحة، وكذلك المباحات، واحذر من الغفلة عن حسن النية وعن استحضارها عند كل حركة، حتى تحمي حكم الكتاب والسنة عليك. ها؟ ولا تدع ثغرة لإبطال وإهمال حكم الكتاب والسنة بتحكيم ما يخالفهما من أي تنظير وأي تنظيم وأي آراء لأحد في الشرق أو في الغرب، برب المشارق والمغاربة حقا تحتكم إليه. قال: ولا تدخل في شيء من العبادات إلا بنية صالحة، وكذلك المباحات، والذي يكون قلبه حاضر مع الله حتى في المباحات. فعطاياه واسعات وإمداداته من الحق متواصلات، حتى في المباحات يدخل بالنية الصالحة. وقد رب الصالحون أولادهم على ذلك. ولما كان في مجلس بعض الصالحين مع أسرته وسمع صوت في الشارع، فقام أحد الأولاد فأشرف من النافذة واستدعاه الوالي: بأي نية قمت؟ بأي مقصد أشرفت؟ لماذا خطوت هذه الخطوات إلى مكان النافذة؟ ولماذا أشرفت برأسك؟ ولماذا رأيت بعينك؟ ما كانت نيته؟ ما كان مقصدك؟ فكانوا هكذا يربون الأولاد، لا يتحركوا إلا بنية. وإذا أرسلوا ولدهم في وساط إلى مكان، قالوا: أيها الولد، غض طرفك وابدأ بالسلام من لقيت، وإذا وجدت أكبر منك قبل يده، إن وجدت أعمى خذ بيده حتى توصله للحاجة، وإن وجدت صاحب حمل ساعده فيه، وإن وجدت ذا في الطريق ابعده، وإن رأيت باب مسجد مفتوح رده حتى لا يدخل حيوان ولا شيء إلى المسجد. تسمع؟ فيخرج من عندهم عنده كذا كذا نية صالحة، ثم مشى من عندهم إلى المكان الذي أرسلوه إليه. قال: وإنما زكت أعمال الصديقين بالنية، ولصالح النيات كن متحريا مستكثرا منها وراقب واخشعي، واحذر من الغفلة عن حسن النية وعن استحضارها عند كل حركة. فالله يرزقنا العمل بهذه الوصية. وعليك بإقامة الصلوات المكتوبات كما أمرت، الله، وبحمد الله المنسوبين إلى الخير العلم كلهم يصلون الصلوات الخمس ويضبون عليها، ولكن كما أمرت، الله، كما أمرت هذه ما يقوم بها إلا الأقل من الأقلين. ولما رأى بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالحين في المنام، يقول: رسول الله، قلت شيبتني هود وأخواتها، أشيبك الوعيد اللي فيها الأمم سابقة على بعد لعاد قوم هود، إن ثمود نكر على بعد لثمود، على بعد لمدن؟ كما قال: لا، ولكن قوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم كما أمرت، وهو سيد أهل الاستقامة وإمامهم صلى الله عليه وسلم. عليك بإقامة الصلوات المكتوبات كما أمرت. كيف أمرنا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم على لغوهم يرون. وأقم الصلاة لذكري، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والركع السجود. قال نبينا: صلوا كما رأيتموني أصلي. عليك بإقامة الصلوات المكتوبات كما أمرت، فهي باب الولاية ومفتاح العناية والرعاية. من حافظ عليها واجتهد أن يحسنها ويجرجها، قالت له: كل صلاة يصليها حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظتني. ولذا لما سئل بعض أكابر العلماء عن الشدائد تقع بالناس والنوازل والمشاكل قال ما بهم إلا دعوة الصلاة. إيش دعوة الصلاة؟ قال أهملوها وضيعوها، فتقول ضيعك الله كما ضيعني في الطاعة، وشوفهم ضيعهم فمن يحفظهم الحين؟ مشاكلهم متلونة متقلبة من كل جانب، ضوع ضيع. فالصلاة تقول لمن لا يتقنها ضيعك الله كما ضيعته. وقد ذم الله تعالى من خالفوا منهج الأنبياء ممن جاء بعدهم فلم يسلك طريقهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. عليك بإقامة الصلوات المكتوبات كما أمرت، والاعتناء بها والاهتمام بها علامة الصدق مع الله، وهو مفتاح الولاية، يتولاك الله أحسن شيء، لأنه ما تقرب إلي عبدي بشيء حبدي من أدام ما افترضت عليه. فإحسانك للصلوات الخمس أساس عماد دين. وأوصيك بالخمس التي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر، وحافظ عليها في الجماعة دائما، وواظب عليها في العشاء وفي الفجر. عليك بإقامة الصلوات المكتوبات كما أمرت، فتحسن الطهارة وتحسن الوجه وتحرص على الخشوع. وإنما يكتب العبد من صلاة بقدر ما حضر فيها. قد صلى بعضهم صلاة الرباعية ظهر أو عصر أو بعدين أو عشاء فنقص ركعة، صلوا ثلاث سلموا، فكانوا لعموم الغفلة كلهم ما حل يشكون شي نقصت وراه ركعة. قال نعم ما شاء الله، هذا حاضر وحده قلبه، ما حسينا ما قطعنا بالأمر. قال يكيد ركعة قاصرة، كيف عرفت؟ قال كل مرة لما أصلي مع الإمام أبدأ في رحلتي، فكر في الرحلة والذهاب وما عملت فيها ودخلت الأماكن ورجعت، قالوا ما نرجع على رجوعي تكمل الصلاة. ده الحين عدنا في الطريق ما رجعت عدنا وكم سلمت فعلمت أنه ناقص ركعة. هذا عذور، ذا اللي غافل كمان عنده ما عرفش، ما أنت ما قلبك في الصلاة، ذا في خارج الصلاة ظنناك حاضر مع الله تعالى. فهذا صور الصلاة، صور الحضور. وغبط بعضهم أعرابيا يبكي في الخطبة كثير، فقال ما شاء الله قلبه رقيق هذا لسان خاشع، نحن كل مرة نسمع الخطبة ما نبكي. فجاء واحد قال ما شاء الله أنت قلبك تبكي، فالخطيب يخطب قال اللي عندي تيس مات علي وله لحية، وأنا إذا ما أشوف الخطيب بتذكر حقي. فمتأسف عليها فأبكي، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يبكي من معرفة ولا من خشية ولا من محبة ولا هو حول البعض. ها هذه صور الصلوات، صور الخشوع، صور الأذكار، فين الحقيقة؟ عليك بإقامة الصلوات المكتوبات كما أمرت، اجتهد في حضور قلبك مع الله في صلاتك، صلي بقلب خاشع حاضر مع الله فارغ عن كل ما سواه. قال سيدنا الإمام الغزالي أنت لا تمكن أن تستقبل القبلة حتى تنصرف عن بقية الجهات كلها إلى جهتها، فترى أن الله شرط استقبال القبلة فتنصرف عن جميع الجهات إلى جهة القبلة، ولم يشرط عليك انصراف قلبك عن جهات الكائنات كلها لتتوجه إليه. قالت الله ما المقصود إلا هذا، المقصود العظم إلا هذا، أن تنصرف عن جميع جهة الكائنات وتتوجه إلى المكون في الصلاة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. قال فكما لا يمكن أن تكون مستقبل القبلة حتى تنصرف عن بقية الجهات إلى جهة القبلة. فكذلك لا يمكن أن تكون حاضر مع الله حتى تتفرغ بقلبك عن جميع الكائنات، ولا تفكر في شيء من الوجودات كلها، تحضر مع الله في عظمته. لا إله إلا الله، وحافظ على الجماعة وعلى الصلاة أول الوقت بكليتك. أقم الصلاة بكليتك، أي بجمعيتك وإقبالك كله. الله. فقيل لبعض صالحي الأمة: تحدث نفسك في الصلاة بشيء، قال: وهل شيء أحب إلي من الصلاة حتى أحدث نفسي به فيها؟ وشكى بعض الصحابة وسواسا في الصلاة، قال: وتذكر الدنيا؟ قال: أذكر الدنيا وأنا في الصلاة؟ لأن تختلف في الأسنة الرماح تطعنها، أحب إلي من أذكر الدنيا نفسك. قال: إيش الوسوسة؟ قال: إذا وقفت بيني في الصلاة تذكرت القيامة وقمت إليها فأغفل عن صلاتي. هذا هو عده وسوسه، انه انصرف عما هو اكمل في مناجاة الله تبارك وتعالى. اللي هذا حقه الوسوسه حضور غيره. يقول: وقم من الليل ما تيسر. وكون ذلك القيام بعد النوم احسن وانفع، فيكون تهجد ولا فيكون القيام سواء نام أو لم ينم، ولكن إن نام ثم قام صار تهجدا، فالتهجد ترك الهجود وهو النوم، كالتأثم ترك الإثم. يقولون قال هكذا: تأثما أي فرارا من الإثم، تركا للإثم، وتهجدا تركا للنوم، ترك الهجود فتهجد وقام من النوم. كون ذلك بعد النوم أحسن وأنفع، وأكثر من التضرع حال القيام، وارفع حاجاتك إلى الله في ذلك الوقت تقضى. منزل حاجاتك بباب مولاك. واقرأ ما تيسر من القرآن العظيم في كل يوم أو كل ليلة بترتيل وتدبر وحضور قلب، ويكون على التدريج من أوله حتى تختمه ولو في الشهر أو الأربعين مرة. السر في الحضور والتدبر لا في الإكثار من القرآن. كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال سيدنا ابن عباس: هل من طالب علم فيعان عليه، فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ وإذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا تريد عمل آياته زادتهم إيمانا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وأما أن يمر الشهر والأربعون يوم وما ختم حدنا ختمه، هذه غفلة وإهمال، غفلة وإهمال، غفلة وإهمال، وإضاعة لحق القرآن. لابد أن تختم الختمة وأوسطه في الأسبوع مرة، وأكمله في الثلاث الأيام. وفي الصحابة والتابعين تابع التابعين من ختم القرآن في ركعة، ومن ختم القرآن في اليوم مرتين، ومن ختمه ثلاث، ومن ختمه أربع، ثم في سلفنا الصالح من ختمه خمسا وستا سبعا وثمانيا. انتهى سيدنا السقاف الى قرات 4 بالليل ورع بالنار صارت 8. قال ابي حسين بن احمد السليبي عليه رحمه الله العدروش قال قريت مره القران بعد صلاه الصبح الى الظهر مرتين كفى. قال كفى الوقت من الصبح الى الظهر مرتين ختمتين. قال في يوم ثاني قرات بعد الظهر من الظهر للعصر ختمه ومن العصر الى المغرب ختم. ثم انتهى في المتاخرين الحبيب محمد بن صالح العطاس صاحب عمد من 4 بالليل ربع نار الى 5 بالليل ربع نار الى 6 بالليل ربع نار الى 7 بالليل ربع نار الى 8 بالليل زمان بالنهار. فكان يقرا في اليوم والليله 16 ختم. ها وقد ادركنا ولده كنا نذكره في الطريق نحن جايين ابنه ما هو بعيد. أدركنا ولده عبد الرحمن بن محمد بن صالح أدركنا ولده وهو اللي كان قرأ 8 بالليل 8 بالنهار. بدايته كان حافظ وذايق يحب التلاوة سمع مذاكرة الحبيب الحبشي ويحث فيها على تلاوة القرآن وذكر سيدنا السقاف 4 بالليل واربع بالنهار فقال بس هذا علي المذاكرة وأنا لابد أقرأ. فوصل إلى 4 بالليل 4 بالنهار كتب إليه بعدين من عمد الحمد لله الآن كما ذكرت عن السقاف عندنا نختم 4 ختمات بالليل و4 بالنهار. بل في السنة الثانية كتب لي قال يا حبيبي نزيدنا واحدة معنا 5 بالليل و5 بالنهار وثم زاد ثانية وثالثة و4 فوق 4. فكان إذا قرأ القرآن يستغرق في تلاوته حتى قد يكون على دابته فيثقل من نور القرآن سره على الدابة فتبرك على الأرض وهو لا يشعر. يستمر يقرأ 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 وتظنها تمشي وهي واقفة رابضة على الأرض وهو يقرأ إلى أن ينبه قال قوم. قالوا له مرة جاء وأصله بالطريق منتظرينه في ضيافة يا جماعة من العلماء وهذا قالوا تأخر الحب محمد بن صالح. قال الحب أحمد بن حسن ما تأخر الحقوق بتحصله في الطريق رابض على الدابة الدابة رابضة في الأرض وهو يقرأ يظنها تمشي يروح ينبهوه. خرجوا حصلوه في الطريق يقرأ 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 يا حب محمد بعد مرحبا تنبه بعد انت الدابة رابضة على الأرض وانت يا لحوي قوموا قوموها قوموا. متى خرجت؟ قال من الصبح خرج من بيتهم بدري من الصباح. كم لك ساعات وانت هنا في الطريق الناس منتظرينك اي صلحت بالدهب رابض على الارض؟ قال قرانا عليها من القول الثقيل انا سنلقي عليك قولا ثقيلا قرانا عليها من القول الثقيل لا اله الا الله واقرا ما تيسر من القران العظيم في كل يوم وليله. فبعد هذا الكلام ما تسع نفسك طالب علم ما تحضر وقت الحزب فرحان معظم حاضر القلب مع القرآن وكله جزء بيقرونه ولا جزئين وكم ما تسع نفسك حتى هذا ما تحضر قلبك فيه وما تحضر بفرح ما تحضر بتعظيم محبة. الله يربطنا بالقرآن ويجعلنا من أهله. قال والسر في الحضور والتدبر لا في الاكثار من القرآن. وكثير من الصحابة استغرق أكثر ليلته آية يرددها ثم من التابعين وتابعين بإحسان ومنهم من يستغرق الساعة والساعتين والثلاث ساعات في آية يرددها يرددها يرددها, يرددها. ومنهم في كلمة من آية يرددها حتى يصبح. فعسى لنا من كنوز القرآن نصيب من خيرات القرآن نصيب من بركات القرآن نصيب إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والأخ محمد الغوشي من روسيا يقول نعيش في جنوب روسيا في قرية كبيرة هم على مذهب الإمام الشافعي في شارعنا مسجد صغير نذهب لصلاة الجماعة إليه وعقبها إلى فصل نصلي السنة البعدية، نجلس حلقة نقرأ التسبيح المعروف ثم الأوراد ثم نصلي على النبي، ويذهب كل واحد منا إلى بيته. هكذا كنا نعمل نحن وأباؤنا وأباؤهم منذ دخولنا في الإسلام منذ قرنين، ولم ينكر على هذا أحد من السابقين. أما اليوم بعضهم ينكرون علينا يقول إنه بدعة سيئة، نقول إن عملنا هذا غير صحيح غير مطابق لما جاء في كتب الفقه. وعلينا أن نقرأ التسبيح عقب الفريضة بالانتقال من مكان الصلاة، صلي وما أفضل الجلوس حلقة وقراءة التسبيح جماعة، أو المكث في مكان الصلاة مع قراءة التسبيح منفردا. كيف تكون حلقة الذكر بعد الصلاة بدعة سيئة؟ إذا جاء في القرآن والسنة ما يحدث الذكر جزاكم الله عنا خير. ثبت الله إخواننا في روسيا والمسلمين في المشارق والمغارب. ما ذكرت من أمر الذكر وأنه يقدم على أن يقدم عليه راتبة أو يقدم على الراتبة، كل ذلك واسع في هذه الشريعة وفي هذه السنة وفي هذه الطريقة وفي هذه الإرشادات النبوية المحمدية. ومن أراد أن يحجر الواسع يجب أن يحجر عليه، في ناس يحجر عليهم في أموالهم، نريد ناس يحجر عليهم في أقوالهم، في حجر في الأموال ماشي حجر في الأقوال، والأقوال محتاجة إلى حجر كذلك. فهؤلاء ناس يحتاجون إلى حجر عليهم في أقوالهم، لأنهم يقولون بغير حق. في الحقيقة الله قد حجر عليهم لكنهم يقلون الأدب. قال الله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، لتفتر الله الكذب. والسنة الطاهرة جاءتنا بأذكار كثيرة بعد الصلاة، وإنما يعمل كل من المسلمين بما يتيسر له. ويندر جدا في الأمة من يستوعب جميع الأذكار الواردة في السنة المطهرة عنه صلى الله عليه وسلم، فضلا أن يضاف إليها ما أثر عن الصحابة عن التابعين عن الأخيار الآخرين. وكل من ذكر الله بأي ذكر كان لا يتعارض مع أصل الشريعة وحق التوحيد فهو ذاكر يستحق ثواب الذكر ويذكر عند الله تبارك وتعالى ويثبت له الحسنات. ثم أن الاختيار اختلف عند بعض أهل الخير والعلم، فمنهم من اختار أن يباشر بأداء السنة، والسنة من ذكره أيضا أداء الراتبة. فإن أذكار ما بعد الصلاة لا ينتهي وقتها بفعل الراتبة البعدية، وقد نص على ذلك الحبيب طاهر بن حسين في المسلك القريب، وقال: هذه الأذكار كلها لا تفوت بفعل الراتبة البعدية ولا بطول الفصل ما بقي وقت الفريضة. فإذا وقت الفريضة باقي فالأذكار الواردة بعد الصلاة وقتها باقي، إلا ما ورد تقييده في السنة مثل وهو ثان رجليه أو قبل أن يتكلم، فهذا تقييد خاص للذكر مخصوص. أما بقية أذكار الصلاة فوقتها ما دام وقت الفريضة باقي وقتها باقي. فلا إشكال في أن تتقدم السنة كما هو عادتكم في بلدتكم، وتجتمعون بعد ذلك حلقة للذكر. ولا شك أنه عند الإطلاق فحلق الذكر أفضل من الذكر بالإنفراد، كما أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، والأمر فيها واسع ليجعل الإنسان له في خلال يومه وليلته ذكر منفرد وذكر في جماعة، كما جعل الله لنا في الجهر والسر صلوات جهرية وصلوات سرية في اليوم والليلة، فنصلي سرا ونصلي جهرا ونحصل هذا الثواب وهذا الثواب، نجهر في المغرب والعشاء والفجر، نسر في الظهر والعصر، ما في المسألة إشكال. ليكون أيضا أذكارنا خارج الصلاة كذلك، منها سر ومنها جهر ومنها فرادة ومنها جماعة. الصلاة منها فرادة فنصلي الراتبة فرادة، نصلي الفرض جماعة، فكذلك يكون لنا أذكار نؤديها فرادة وأذكار نؤديها جماعة، فيكون ذلك أكمل. ومن أراد أن يحصر الذكر في الجماعة أو الذكر فرادة فقد تعدى وتخطى وتحدى السنة، السنة جاءت بكل هذا. فلا إشكال في ذلك ولا إنكار عليكم، وإنما المبادرة بمثل الاستغفار ثلاثا وقول اللهم أنت سلام منك سلام لك عود السلام، هذا أحسن يكون مباشرة بعد السلام للاتباع، وبعد ذلك صلوا السنة واتوا ببقية الأذكار منها التسبيح 33 تحميد 33 تكبير 33 ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومنها آية الكرسي، ومنها اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ومنها استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحكيم وأتوب إليه، إلى غير ذلك مما يتيسر لكم من الأذكار أو ما اعتدتموه وتلقيتموه عمن قبلكم من العلماء والصلحاء، فمجال الإنكار هو من جملة البدع في الدين، الإنكار على ما ليس بمنكر بدعة في الدين، وما علمنا في عهد النبي والصحابة من ينكر على الذاكرين لله سبحانه وتعالى بأي وجه كان، فقد كان الذكر فرادى والذكر جماعات، والدعوات منها الماثور ومنها ما يحدثه الناس في الصلاة وخارج الصلاة، والنبي يقر الجميع ولا ينكر، فالإنكار هو البدعة، الإنكار عليك بدعة في دين الله تبارك وتعالى، تشدق بها من تشدق في مفهوم ضيق لا أصل له من دلالة الكتاب والسنة ولا هدي السلف رضي الله تعالى عنهم، بل الأمر في السنة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، ما هو انكروا إذا مررتم فارتعوا ما رياض الجنة، قال حلق الذكر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى غير ذلك مما هو واضح بين في السنة الكريمة. ولا يطلق التفضيل على الإطلاق بين ذا وذاك، وكل ولكن كل مؤمن ما كان قلبه فيه أحسن حضورا وأعظم وتعظيما لله تعالى فهو أفضل له. والأخ جلال من السعودية يقول ما حكم تسجيل صوت المرأة في القرآن الكريم والإرشاد الديني؟ تسجيل ذلك الصوت إن كان يغلب عليه معنى القرآن ونغمته بحيث لا يحمل السامع على شيء من المنهي عن القول ولا يخضعنا بالقول بطمالته في قلبه مرض، فلا إشكال في شيء من هذا، وهو الأصل في ذلك، ولكن عندما تكون متوفرة الأصوات الطيبة النافعة المثيرة للخشوع الحسنة من الرجال والذكور فذلك أولى وأفضل، ذلك أولى وأفضل، لأنه الأليق بالنشر، على أنه لا يترتب على ذلك حرمة إلا أن يقترن به سبب وفساد آخر، فالأمر يدور، الحكم يدور مع العلة، وما عدا ذلك فالأصل فيه أنه واسع، ولكن أوسع منه وأحسن الاكتفاء بالأصوات الحسنة الطيبة من الرجال وهي متوفرة، إلا من كان يريد أن يحتفظ لنفسه صوت بعض من يعز عليه من محارمه أو جداته وما إلى ذلك، أو كان يجد في قلبه من التأثر بهذا الصوت والخشوع والهدوء ما لا يجد في غيره فيحتفظ بذلك لنفسه، فهذه أيضا شؤون خاصة ترجح جانبا من في المسألة، والمسألة على سعتها كما ذكرنا، والأوسع فيها أصوات الرجال. وقد عهدنا أرباب المحافظة والحياء القائم فيهم الأمر على علم وتربية أن إحداهن تحتاج أن تسأل العالم الصالح، فإذا كلمته من وراء الحجاب وضعت يدها على فمها فتنكر صوتها فصارت تتكلم بصوت لا يمثل صوتها المعتاد، بسبب وضع يدها على فمها هكذا، وقد رأيناهن وعيدناهن بذلك أيام كنا في الطفولة حرصا منهن أن لا تعرف نغمة صوتها لأحد. وهذا كما في الحياء والحشمة وفي الأدب. ما حكم من يصلي بالمعوز فقط هذا أبو محمد بدون شميز مغطى ما فوق السرة وما تحت الركبة؟ تجوز، ومهما وجد ما يستر به عاتقه ويضع عليه فتكون مكروهة، فالصلاة صحيحة، وعدم ستره لشيء من عاتقه مكروه، والصلاة يحصل بها الفرض ويسقط عنه بها الإثم ما دام ما بين السرة والركبة مستورا سترا صحيحا، فالصلاة صحيحة. ولكن يكره الصلاة بهذه الصورة مهما وجد شيئا يضعه على عاتقه ولو حبلا. وأيضا السائلة من السعودية تقول كيف تكون أفضلية مكة عن المدينة أو المدينة عن مكة بالنسبة للحسنات، ما يتالف في مكة وألف في المدينة؟ نقول نعم، الظاهر في هذه الرواية أن مكة أفضل، وهي من أدلة القائلين بأفضلية مكة. والذين قالوا بأن المدينة أفضل من مكة قالوا إن صلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فدخل فيما سواه غير المسجد الحرام بيت المقدس، والصلاة في بيت المقدس 500، فصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة في المسجد الأقصى، والـ1000 الصلاة في المسجد الأقصى 500,000، فصارت الصلاة في المسجد النبوي 500,000، فهي أفضل من الصلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فليس 1000، أفضل من الصلاة 5 مرات، ذاك 100,000 وهذا 500,000، صارت أفضل 5 مرات مش 1000، فلهذا استثنى المسجد الحرام. هذا قول من قال أن مكة أفضل، أن المدينة أفضل، والأمر واسع. ثم أن هذا من جهة العدد، وقد يكون في الكم وراء العدد أيضا معنى معتمد، فما كل 1000 ككل 1000 إلى غير ذلك مما يدخله التأويل. وعلى كل حال لا إشكال، ما أقرب مكة من مدينة، ما أقرب مدينة مكة، روحي هنا وهنا وغمري نفسك بأنوار الحرمين الكريمين، هذا مولده ومنشأه ومبعثه، وهذا مهاجره ومحله ومدفنه، فحولها ندندن. كما هي إلا فضل الله بواسطة مصطفى. وقابلنا في شهر رجب الأيام البيض، بيض الله قلوبنا ووجوهنا فيها بنور الصوم والمعرفة والإقبال، واغتنامها إن شاء الله تعالى نصومها ويقبل صيامنا، وفقنا الله لذلك. فإننا نواجه اليوم 13 في اليوم المقبل يوم الاثنين، والـ14 يوم الثلاثاء، والـ15 يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. زقنا الله الاغتنام لهذه الليالي والأيام، واجعلنا من خواص أهلها في لطف وعافية بسير الفاتحة إلى حضرة النبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.